الحمد لله المجيد، أحمده سبحانه وهو الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق لشهادة التوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المزيد. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى ما وقفنا عليه من كتاب الدر النضيد لعلامة المفسر الفقيه المجتهد الأصولي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله من حلف فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت، وقال: من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما، أو كما قال: وسمع رجلا يحلف باللات والعزى فأمره أن يقول: لا إله إلا الله. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه، فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين، فإنك تجدهم كما وصفهم الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
هنا أورد المصنف رحمه الله حديثا متعلقا بالحلف بالله تبارك وتعالى والحلف بغيره. قال: ومن ذلك، أي من الأمور التي تدل على أن الاستغاثة والاستعانة بغير الله شرك، أن الشارع سمى الحلف بغير الله شركا وهو دون الاستغاثة. الحلف في اللغة معناه القسم، وهما مترادفان، وإنما يقسم الإنسان بشيء لأحد معنيين، يقسم الإنسان أو يقسم المرء بشيء لأحد معنيين، إما يقسم بالشيء إشعارا بمراقبته وعظمته وجلاله وذكرا لعقابه، إما أن يحلف بشيء مستشعرا لعظمته وجلاله واستشعارا بمراقبته له، فلما يقول المسلم: والله حصل كذا وكذا، فهو إنما ذكر الله ليؤكد للمحلوف له أن المحلوف به عظيم، وأنا لا أذكره ما أذكر إلا وقد ذكرت العظيم الذي لا يمكن أن يكون بعده المحلوف به أو المحلوف لأجله كذبا، أو يكون مقصوده أن الله يراني إن كنت كاذبا ويقدر علي. المعنى الثاني أن الإنسان يحلف بالشيء لمجرد كونه عظيما دون استشعار للمراقبة أو القوة أو غير ذلك، مثل الإنسان يحلف بولده أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة، هذه أشياء معظمة، إما أن يكون التعظيم من جهة الشرع، وإما أن يكون التعظيم من جهة النفس والعرف. فلما كان الحلف كذلك متضمنا الأمرين جاء الشرع بإخلاصه لله عز وجل، جاء الشرع بإخلاصه لله فقال من كان حالفا فليحلف بالله، أغلق هذا الباب. وهذا مثل الواو، الواو لما تقول شاء فلان وفلان فأنت يمكن أن تقصد بكلمة شاء فلان وفلان أن مشيئة الثاني كمشيئة الأول، ويمكن أن تقصد أن مشيئة الثاني دون مشيئة الأول، ويمكن أن تقصد أن مشيئة الثاني إنما هو تابع لمشيئة الأول. تقول أعطاني الملك مالا وخازنه، طيب الخازن وش يملك لما عطفته؟ من هذا الباب. فلما كان الأمر محتملا لهذه الاحتمالات قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد. فإذا الأمر إذا تنازع فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بما يسد أبواب الشرك. إذا الحلف بغير الله قد يكون فقط مرادا به تعظيمه اللائق به، ومع ذلك ممنوع. ولذلك يقول العلماء الحلف بغير الله لا يخرج عن كونه إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. شرك أصغر إذا كان المقصود به مطلق التعظيم اللائق به ولا تقصد أنه معظم مثل الله، وشرك أكبر إذا قصدت أنه مثل الله أو أردت الاستشعار والخوف منه، فتضمن الحلف المراقبة والخوف، خوف السر، وكان هذا شركا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما. ما وجهه؟ قال العلماء وجهه أنه حلف بغير الله، فما دام حلف بغير الله فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما، أقل أحواله أن يكون وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر. لكن هذا مراد، والمراد الآخر ما جاء في الروايات الأخرى، من قال إن لم يكن الأمر كذا فأنا يهودي، إن لم يكن الأمر كذا فأنا نصراني. بعض العلماء يقول إن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يرجع إلى الإسلام بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من حلف بغير الله فلا كفارة لها إلا ما جاء في الحديث فليقل لا إله إلا الله. طيب قد يقول قائل إن كان الحلف شركا أكبر فلا بد من الشهادة كاملا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول لا إله إلا الله لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما قصد أن المحلوف به كربنا جل في علاه، ولذلك أمره بأن يقول لا إله إلا الله. لذلك إذا سمعت شخص يقول والنبي قل له ورب النبي، إذا قال والكعبة قل له ورب الكعبة، إذا قال والأمانة قل والذي عظم الأمانة وهو الله جل في علاه، إذا قال والنعمة قل له ورب النعمة، عدل له اللفظ ثم قل له قل لا إله إلا الله. وهذا حديث صريح، حديث عمر، حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك. ولذلك المصنف رحمه الله بيّن هذا الباب بيانا جليا جزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا. وقد سمعت رجلا قيل له احلف بالله فأراد أن يحلف وهم، فقال له مسؤوله لا 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 تحلف بالله، احلف بالعباس، والله رجع القهقراء وما أراد أن يحلف. فتأملوا يا رعاكم الله أن المحلوف الذي هو غير الله أصبح عندهم أعظم من الله، وذلك لشبهة إبليسية يأتي بها يدلس بها على أتباعه، يقول إن الله لو حلفت به كاذبا ثم تبت يغفر، لكن العباس ما يغفر. سبحان الله العظيم، هذا إذا لم يكن شركا فما هو الشرك إذن؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عند موته أنه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وأخرج مسلم عن جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، وذلك لقطع ذريعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم. وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد.
هذه الأحاديث التي جاءت في النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد أو جعل القبور في المساجد، أحاديث لا ريب أنها محكمة. ولذلك جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي اللي في مسلم في أوله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس. فتأمل الآن هذه الأحاديث: أولا جاء التصريح بأن النهي كان عاما قبل ذلك، نهي اتخاذ القبور مساجد. ثانيا جاء الخبر بأن ذلك، لما لا تكتبون؟ اكتبوا. أولا جاء النهي عاما ولم يأتي ما يدل على التخصيص. ثانيا جاء أن ذلك من أفعال أهل اليهود والنصارى على سبيل الذم، كما في حديث أم سلمة أم حبيبة: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. تأمل الآن. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس، نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فكيف تبنى عليها المساجد؟ الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال بعض الصحابة الذين لم يعلموا بهذه الأحاديث التي فيها النهي، قال: ندفنه في المسجد. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. هذه خمسة أمور تؤكد لنا أن مسألة البناء على القبور أو اتخاذ القبور مساجد نهيه محكم. أما أفعال الناس يستدلون بفعل الوليد بن عبد الملك ولا عمر بن عبد العزيز إبان خلافته، هذا ليس بدليل، لأن من أدركهم أنكر عليهم، ثم كان ذلك سياسة. وأكثر البدع في دين الله عز وجل إنما هي من قبيل السياسات، سياسات العلماء وسياسات الأمراء، فينبغي للإنسان يحذر من البدع كلها. نعم.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. عفوا،
أخرج
الله إليكم. أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
والله جل وعلا استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الوصول إلى قبره وعبادة الله عنده، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. نعم.
قال: وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور، كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي رواية أصح من هذه الرواية لعن الله زوارات القبور. وهنا بعض الفقهاء والمحدثين ربما يستدلون بجواز زيارة القبور للمرأة بأن اللعن ورد على التفعيل، زوارات القبور أو زائرات اسم فاعل، ولا تسمى المرأة زائرة للقبر بمرة أو مرتين حتى يصبح ذلك وصفا لها. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر ليس كذلك، لأن اللعن إذا وقع على كثرة الزيارة فهذا دليل أن فرده غير مباح، إذ لو كان فرده مباحا لما كان لكثرة أفراده تأثيرا في الحكم. هذه مسألة أصولية الظاهر شوي، يعني الآن زارت وزارت وزارت يقولون ما في بأس، ليش؟ قالوا الحديث يقول لعن الله زوارات القبور، كثيرات الزيارة. قلنا طيب، هل اللعن جاء بسبب كثرة الزيارة؟ معنى هذا أن أصل الزيارة مباح لهن؟ إذا كان أصل الزيارة مباح لهن فلماذا الإكثار من الزيارة كان سببا للعن؟ ليس له وجه. فعلمنا أن الزيارة في حقها محرمة، فإذا أكثرت الزيارة استحقت اللعن. فهمنا الآن؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء والمحدثين، هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ والذي لا ينبغي المرية فيه أنه ليس لهن زيارة القبور على وجه التقصد، لكنها لو ذهبت تصلي على أبيها أو أمها أو زوجها أو ابنها بقصد الصلاة، ثم رأت أن القبر أو القبور قريب من ذلك فزارت القبر، هذا لا بأس به، لأن هذه لا تعتبر زيارة، إنما اللعن أنها أو المحرم أنها تخرج بقصد الزيارة كما يفعل الرجال الذين تقسو قلوبهم فهم يكونون بحاجة إلى زيارة القبور. وللمصنف رحمه الله كتاب عظيم، نسأل الله أن ييسر لنا قراءته، بعنوان شرح الصدور بتحريم البناء على القبور، كتاب لطيف أوصيكم به. نعم.
كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا الحديث فيه دلالة أن اتخاذ القبور على الصالحين إنما هو من صنيع أهل الكتاب، وإلى اليوم كنائس أهل الكتاب تسمى بأسماء رهبانهم وراهباتهم وأحبارهم، وربما يدفنون لولا ما جاء من الأمر الحديث من الأمور المدنية، حيث أنهم زعموا أن ذلك خلاف التمدن فمنعوا من وضع القبور في الكنائس، وإلا كان هذا ديدنهم. وسبحان الله، هم بتمدنهم أدركوا أن هذا خلاف الطبع، فكيف بالمسلمين إلى الآن ما أدركوا أنه خلاف الطبع وخلاف الشرع؟ يا أخي، القبور ديار الموتى والمساجد ديار الأحياء، فكيف تجمع بينهم؟ نعم.
وابن خزيمة عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره.
هذا أحد الأقوال التي قيلت في
سبب تسميتهم للات. كان رجلا صالحا، رجل صالح، لما مات عكفوا على قبره ثم جعلوا له صورة ثم عبدوا تلك الصورة رمزا له. ومن هنا ندرك لماذا الإسلام حرم تعظيم القبور، حرم وضع التماثيل، لأنها تؤدي إلى ذلك. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. ورواية أخرى صحيحة أنهم اشتقوا اللات من الله. طيب كيف يشتقون؟ لأنهم رأوا أن فعله سخي كريم جواد، فوضع له اسم من أسماء الله الكريم الجواد، فوقعوا في شرك من جهتين: من جهة صرف العبادة له، وفي إلحاد في أسماء الله في حق المعظم. مثل ما سمعتم اليوم أن بعض الرؤساء سمى نفسه بتسعة وتسعين اسم. ليش سمى نفسه بتسعة وتسعين اسم؟ ها؟ المعنى في بطن الشاعر ولا فاهمين أنتم؟ نعم.
قال: وكل عاقل يعلم أن لزيارة أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة، وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء. وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة.
يقول أحد مشايخنا أنه سأل رجلا جاء إلى الحج فقال له: أيهما أعظم عند الله؟ تأمل الآن، أيهما أعظم عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له النبي، قال: محمد صلى الله عليه وسلم ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يقول الرجل فكر فكر، جاي الحج، قال: الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال له: لما؟ قال: لأن الناس في ديارنا لا يعرفون إلا عبد القادر الجيلاني، فهذا دليل أنه أعظم. إذا وقعوا في مشكلة لا ينادون محمد وإنما ينادون الشيخ عبد القادر الجيلاني. فإذا رأى الأحياء تعظيم الناس لشيء ظنوه له حق من العبادة فيعبد من دون الله. هكذا إذا عظمت القبور فإنها تتخذ مع الله أماكن للتعظيم الذي لا يستحقه إلا الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم.
قال: ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات، وقعد فيه أبناء الخلفاء.
الآيات المقصود به العلامات، يعني بأبهى الآيات يعني العلامات من الزينة والزخارف وإلى آخره من أمور الدنيا. نعم.
وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء، وأشرف الخليفة من ذلك البرج، وقعد وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله، فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين.
الله أكبر. يقول شوقي رحمه الله: ها؟ يقول: أمواتنا بألف ألف يرزقون، وأحياؤنا من الجوع يموتون. ليش قال هذا الكلام؟ رأى أن قبر الميت الناس يدفعون له الأموال. طيب الأموال هذه وين تروح للميت؟ الميت إما في نعيم وإما في جحيم، نسأل الله أن يغفر لموت المسلمين. الأموال هذه وين تروح؟ في كيس السدنة ولا بيت مال الحكومة؟ ترى هذه أحيانا الحكومات تفعل هذه الأشياء لجمع الأموال بعد. فتأمل معي رعاك الله كيف الناس يدفعون للميت. يقول: والفقير، شوقي يقول، رأى فقير عند قبر ذلك الرجل خارج المسجد جالس، يقول: كل واحد يخرج ما يعطونه شيء. وأنا لي مقالة بعنوان اقتصاديات القبور ذكرت فيها أن أهل مصر لو أنفقوا ما ينفقون على قبر البدوي لانتهت الأزمة السكانية في مصر. تصوروا معي. نعم.
قال: وروي لنا أن بعض أهل الجهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذي بين
هذا في اليمن. نعم.
صاحب ذيبين رحمه الله.
ذيبين أو ذي أبين منطقة في اليمن. نعم.
فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة، فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين.
لا إله إلا الله. شوفوا كيف. وأنا رأيت قبرا في كراتشي يعني مزين بزخرفة وشكل عظيم، الذي لا يعرف أنه لا يجوز تعظيم القبور ما يمر من عندي أحد إلا وينحني له ويركع له. طيب لماذا؟ لأنه يرى شيء عظيم، شيء مهول. ورأيت قبرا يسمونه قبر بابا كلندر على الساحل من شاطئ في كراتشي، فسألت أحد السدنة: ما قصة هذا القبر؟ قال: ما تعرف؟ قلت له: ما أعرف. قال بلغته ولهجته، قال: لولا بابا كلندر لأغلقنا السمندر. هذا ترجم الآن، يعني مو حرفية، ترجم عشان الوزن، هو قالها بالوزن، يعني لو مو موجود بابا كلندر كان أغلقنا البحر. قلت له: كيف؟ قال: البحر كان جاي على كراتشي، فجاء بابا كلندر قال له: قف، فوقف البحر. سبحان الله العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه وهو كليم الله أحد أولي العزم: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ما عرف ماذا يفعل. جاء في الروايات أنه ما عرف ماذا يفعل، واقف يناجي ربه، ينادي ربه، ما خاطب البحر. وهذا يقول خاطب البحر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم يعبدوا حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم.
يحدثني أحد الذين أسلموا من أهل الهند يقول: أنا أول ما نشأت قال: رأيت في بيتي صنما وأنا صغير، يقول: وأرى أبي وأمي يعظمونه فعظمته، فلما كبرت ودرست شيئا قلت لأبي: هذا حجر فلماذا نعبده؟ يقول: فقال أبي: لا أدري، رأيت أبي يعبده فعبدته. هكذا الناس يتبع بعضهم بعضا. نعم.
قال: ومن ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا.
الجبت الذي جاء في القرآن يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر الجبت بهذا الحديث أن العيافة من الجبت، وأن الطرق من الجبت، وأن الطيرة من الجبت. وجاء في حديث جابر أن السحر من الجبت، وجاء عن عمر أن السحر من الجبت. فالجبت كلمة عامة يدخل فيها شركيات عدة مختلفة. وعلى كل حال، فأيا كان فإن هذه أمور شركية، التطير من الأمور الشركية لا يخرج عن كونه إما أكبر أو أصغر كما فسرته لكم. فإن كان يعتقد أن هذا هو الذي يجلب الخير أو يدفع الشر فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب فذاك شرك أصغر، وأن للطير أن يعلم الخير أو يحذر الشر. يقول: خير يا طير. الطير وش عرفوا بالخير؟ وش عرفوا بالشر؟ هذا من كلام الجاهليين، خير يا طير. وهكذا الطرق والعيافة، من يطرق في الأرض نبيا كان يعني ينظر إلى الخط ويقول: النفالك كذا وكذا، يحصل لك كذا وكذا، هذا كله من أنواع الدجل، وهو يدخل في الشرك إذا اعتقد أن ذلك بعلم الغيب، أو يدخل في الشرك الأصغر إذا اعتقد أن هذه أسباب وهي ليست بأسباب. نعم.
قال وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك.
من الجبت، من الجبت بكسر الجيم.
أحسن الله إليكم. وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك لأنها مظنة للتعظيم الجارب للاعتقاد الفاسد.
النجوم هذه خلقها الله لثلاث كما قال قتادة رضي الله رحمه الله تعالى، خلق الله زينة للسماء الدنيا، خلقها الله تبارك وتعالى ترجم الشياطين، خلقها الله تبارك وتعالى علامات يهتدى بها، يهتدى بها إلى الشمال والجنوب والأوقات والمواسم، ومن زعم فيها ما سوى ذلك فقد ضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. كيف شعبة من السحر؟ السحر والدجل، وهذا نوع من الدجل، نوع من الاستعانة، السحر نوع من الاستعانة بالشياطين، وهذا نوع من الاستعانة بالنجوم، وهو استعانة بغير الله، فكان شعبة من السحر. ومن عقد عقدة يعني ربط خيط مع بعض أو شعرة مع بعض ثم نفث فيها فقد سحر، وهذا موجود. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث مر معنا. نعم.
قال ومن ذلك ما أخرجه أهل السنن والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج أبو يعلى بسند جيد مرفوعا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن. والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب، مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
الذهاب إلى الكهنة والسحرة لا يخرج عن حالتين، إما أن الإنسان يذهب، انتبه، يذهب ليفضحه ويرده عن غيه، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحالة الثانية أن يذهب الرجل إما مصدقا له وإما متفرجا عليه، فإن كان مصدقا له فهو من الكفر الأكبر، وإن كان متفرجا عليه فهو من الكفر الأصغر. لماذا هو من الكفر الأصغر؟ لأن مشاهدة الكفر والفرح به والنظر إليه هو نوع كفر، وسيلة من وسائل الشرك المعينة على الشرك. فلا بد الإنسان أن يحذر، لا تذهب إلى عراف، ما تنظر إلى النجوم والأبراج تقول بس أنا أشوف، لا، مجرد النظر كفر أصغر، أما الاعتقاد والتصديق فكفر أكبر. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. تأمل معي، أمر خطير، فكيف إذا صدق خرج من الإسلام؟ نعم.
قال ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف
السماء يعني المطر، السماء في اللغة العربية لها عدة معاني منها المطر. نعم.
قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة، وأين ذلك مما يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان وعلى الله وعلى فلان، فإن هذا يعبد ربين ويدعو اثنين. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوء، بل قال أمطر به، وبين الأمرين وبين الأمرين فرق ظاهر.
من قال مطرنا بنوء كذا يعني مطرنا بنجم كذا، هذا معناه في اصطلاحنا نحن، مطرنا بنوء كذا يعني مطرنا بنجم كذا، فلا يخلو عن حالتين. انتبه الآن، الحالة الأولى أن يعتقد أن هذا النجم سبب لإنزال المطر، فهذا كفر وشرك، لأن هذه النجوم ليست أسبابا موجبة لإنزال المطر. وإما أن يعتقد أنها أمارات وعلامات لمجيء المطر، فهذا لا بأس به. وسأضرب لكم مثالا لا تنسونه إن شاء الله. لو أن رجلا أراد الذهاب إلى مكة فرأى لوحة مكتوب فيها الطريق إلى مكة باقي 200 كيلو، فاعتقد أن هذه دلالة على أن مكة قد قرب، هذا اعتقاد صحيح ولا خطأ؟ طيب إذا اعتقد أن هذه اللوحة تقربه إلى مكة، هذا باطل. فمن اعتقد أن النجم هو المنزل للمطر أو سبب لإنزال المطر فهذا كفر وشرك. ومن اعتقد أن وجوده أو ظهوره علامة على نزول المطر فهذا كما قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون لا شيء فيه. نعم.
قال ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
تركته بتاء المتكلم، حديث قدسي.
أحسن الله عليكم. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأخرج أحمد عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ومن ذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبة أن يطلع عليها غيره أو يثني عليه بها أو يستحسنها شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟
والله هذا كلام جميل، كلام من ذهب. إذا كان هذا الوعيد الشديد في من يعمل العمل لله ويجعل نصيبا فيه لغير الله، فكيف بمن يصرف العبادة لغير الله مباشرة؟ ولذلك يقول الآن الفرق، ما الفرق بين الرياء وبين الشرك؟ انتبه الأكبر، الرياء هو أن يصلي الرجل لله ويزينها لأجل الناس. انتبه الآن، وقع الشرك في هيئة العبادة لا في ذات العبادة ولا في الدافع لها، ما صرف العبادة لغير الله. لذلك لا يقول قائل إن الرياء صرف للعبادة لغير الله، لا، الرياء هو من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه من أسباب المؤدية إلى الشرك الأكبر. هو ما صرف العبادة لغير الله، صلى لله زينها لفلان، صام لله أخبر به فلان لكي يقربه ونحو ذلك. إذن في فرق بين الشرك، الشرك صرف العبادة لغير الله، والرياء صرف العبادة لله وتزيينها لأجل الناس. نعم.
قال ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت. وأخرج النسائي أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
هذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، هل يخطر ببالكم وهو صحابي أنه قصد أن مشيئة النبي كمشيئة مرسله الله؟ أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب المشابهة، سد الأبواب المؤدية إلى الشرك، فقال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، بس أغلق هذا الباب. نعم.
قال: وأخرج ابن ماجه عن الطفيل قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. وقالوا: لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت
هذه الرؤيا فيها دلالة أن اليهود والنصارى من ذاك الزمن وعندهم أفعال حميدة وعندهم صفات طيبة، ولذلك الصحابة قال: إنكم لأنتم القوم لولا. المشكلة عندكم الشرك، المشكلة ما هي مشكلة أخلاق، ترى أمانة، الناس يحبون الأمانة، الناس بطبعهم يحبون الأمانة، كافرهم ومسلمهم، من لا يحب الصدق إلا من انتكست فطرته، من لا يحب الشجاعة، من لا يحب الكرم. لا، المصيبة في الشرك، صرفوا العبادة لغير الله. نعم.
قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فهل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم.
يمنعني كذا وكذا، يمنعني علمي بأنكم لا تقصدون التسوية، يمنعني علمي بأنكم لا تقصدون التسوية، ولكن من يسمع بعدكم قد يفهم التسوية، أو من يسمع منكم قد يفهم التسوية. وإلا لو علم الرسول أنهم يقصدون التسوية ما كان يمكن يسكت على الشرك، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث لمحو الشرك لا السكوت عليه. واضح؟ نعم.
قال: فلا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. والوارد في هذا الباب كثير، وفيه أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك، ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى بإثبات ابن الله عز وجل،
بإثبات ابن لله عز وجل.
أحسن الله عليكم. قال: بإثبات ابن الله عز وجل، وفي تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله عز وجل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه دلالة، هذا الحديث وحديث أبي مرثد الغنوي مر معنا أمس، كنا حديث عهد بجاهلية فمررنا بسدرة أبي واقد الليثي مرثد بن عبد الله الغنوي، هذا الحديث حديث الرؤيا الطفيل وحديث أبي واقد يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بالآيات والأحاديث العامة الناهية عن الشرك الأكبر على النهي عن الشرك الأصغر، لأن قوله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه، استخدم الآية وهي واردة في الشرك الأكبر في النهي عن الشرك الأصغر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم طريقة النهي عن الشرك الأكبر بالنهي عن الشرك الأصغر، فهم يقولون عزير ابن الله هذا شرك أكبر، ولما قال الصحابة ما شاء الله وشئت يفهم من ذلك التسوية عند البعض فيظن أن هذا من الشرك الأصغر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، بئس خطيب القوم أنت، وهو في الصحيح.
يعصيهما جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، فربما يتوهم متوهم التثنية، وقد يشكل هذا على الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بضمير واحد، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا، هذا لا يشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق أن يحب الله ورسوله ثم جمع بين الضميرين، أما هنا من يعصيهما فرق بين هذا وهذا. نعم.
قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال: الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول
الصفاء الحجر الألمس، الحجر الأملس الذي لا يمكن أن تسمع له للنملة عليها صوت لأنها ملساء. نعم.
أنه قال: الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كله شرك.
هذا كله شرك، ما فيه إيهام جعل مشيئة العبد كمشيئة الرب ولو بالعطف فينبغي تركه، ما فيه جعل فضل العبد كفضل الرب فينبغي تركه، إنما ينسب الأمر إلى الله مباشرة. لولا فضل الله لسرق البيت، أو أنه لا تعطف، تقول: لولا الله جل وعلا، ثم تنبيه جارنا ائت بكلمة تدل على الفرق، فحينئذ تخرج من هذه التي هي أخفى من دبيب النمل. أعاذني الله وإياكم من الشرك أصغره وأكبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، قال الصديق: فما تأمرني أن أقول؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وارض ربك، وليقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ووجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد لربه والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا.
نعم، قولهم أطعم ربك يقصدون الربوبية الخاصة، ما يقصدون الربوبية العامة، لكن مع ذلك نهى عنه الشارع. لماذا لها؟ لوجوه المشابهة بين اللفظين فقط. ولا يقول العبد لسيده ولا يقول العبد لسيدي ربي وسيدي، وليقل مولاي ومولاتي. تأمل الآن هذا الحديث: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم.
قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
من ذلك، أي مما يدل على أن الاستغاثة والاستعانة بغير الله شرك أكبر، أمور دونهما جاء فيه النهي والتحريم وتسمية ذلك من الند والشرك. نعم.
قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو شعيرة.
هذا الحديث القدسي يدل على تحريم الصور والتماثيل، يدل على تحريم الصور والتماثيل. نعم. سواء كانت لحيوانات أو كانت لبني آدم أو كانت للجن أو أيا كان، صور خيالية أو حقيقية. نعم.
قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله.
نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
من صور صورة في الدنيا، أي صورة ذي روح، ولذلك قال ابن عباس: إن كان ولا بد فصور الشجر والحجر ونحو ذلك، أما صور ذوات الأرواح فهي محرمة، ولا ينبغي للإنسان أن يصور إلا للضرورة. واليوم تساهل الناس في هذا كثيرا جدا، حتى جعلوه وكأنه من الأمور المسلمات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: وأخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم. وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا وندا فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة. ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم
ولا يستجرنكم الشيطان.
أحسن الله إليكم.
وفي لفظة: ولا يستجرينكم، كلها واردة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا يستجرنكم الشيطان. وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل.
السيد معرفا بالألف واللام لا تطلق إلا على الله جل وعلا، وهكذا جميع أسماء الله جل وعلا معرفا لا تطلق إلا على الله، أما على غير الله فتطلق وصفا لا اسما، فتطلق وصفا لا اسما أو مضافا ليس مقطوعا عن الإضافة، يقال أنت سيدنا، أو يقال محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، أو يقال محمد صلى الله عليه وسلم سيد البرية ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما السيد أو الحي أو الكريم اسما لا يجوز إطلاقه على غير الله، ووصفا يجوز. قالت امرأة العزيز، هنا العزيز لقب وليس اسم، وصف وهذا جائز. قال الملك ائتوني به، الملك اسم لا يجوز أن يتسمى به إنسان، أما الملك وصفا فهذا جائز. نعم.
قالوا بالجملة: فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة، ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط.
نعم، يحتاج هذا المؤلف إلى أحد يشمر له ويجمع ما جاء في الشرع من سد ذرائع الشرك، فهي كثيرة جدا وجاوزت 100. نعم.
قال: ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط، فلنقتصر على هذا المقدار.
بسيط مو معناه يسير، بسيط يعني طويل من البسط والطول. نعم.
ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات وتشريكهم مع الله في بعض الحالات وإفرادهم بذلك في بعضها، فنقول: اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل.
حتى المشركين اليوم، اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس وكلهم يقرون بوجود الخالق، بوجود الرزاق، وإنما شركهم في العبودية. لم ينكر وجود الخالق إلا شرذمة من الملاحدة من زبالات الأمم لا قيمة لهم ولا وزن. أيبعث الله الرسل لأجلهم؟ والله ما يستحقون، زبالات الأمم ما يرسل الله الرسل لأجلهم، وإنما أرسل الله الرسل لأجل توحيد الألوهية. فإن قال نمرود لم يكن ملحدا في قلبه، إنما أظهر الإلحاد لمحاجة إبراهيم، وهكذا فرعون لم يكن ملحدا في قلبه، وإنما أظهر الإلحاد لأجل إنكار رسالة موسى، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول لموسى، موسى يقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فالله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لأقوام يقرون بالخالقية والمالكية والتدبير أن ذلك لله، وإنما شركهم في العبادة. نعم.
قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
ها، يعرفون أسماء الله بعد، إيش قالوا؟ العزيز العليم. ها، يعرفون أن الله العزيز وأن الله العليم. نعم.
وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون.
إذن يعتقدون الرزق من الله، يعتقدون الملك لله، يعتقدون التدبير لله الواحد الأحد. هذا حال المشركين الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولهذا نجد كلما ورد وقرأ
البصريون في هذه المواضع سيقولون الله، هم يرفعون عقيرتهم وينادون ويقولون لو قيل لهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله. هذه قراءة صحيحة سبعية. نعم.
قال: ولهذا نجد
صبر. في آية يونس محذوف إيش؟ قل أفلا تتقون. أي نعم، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم نعم. طيب أضيف إليها الفاء. نعم.
قال: ولهذا نجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنونا باستفهام التقرير: هل من خالق غير الله؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟
ولم يقل أحد من المفسرين إن هذه الاستفهامات استفهامات إنكارية. ما يمكن، السياق يدل أن الاستفهام استفهام تقرير. نعم.
وقال: أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ وقال: فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا.
هذه هي المسألة، يا قوم اعبدوا الله. إذن ما كان عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، ما جنسه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، ما هو عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. ما هو العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة ما شرعه الله ورسوله. العبادة كل فرض ومستحب ومندوب في الشرع، هذه هي العبادة. فصرفها لغير الله شرك، سواء كانت هذه العبادات عبادات قولية كالاستغاثة والاستعانة، أو عبادات عملية، أو عبادات مالية. نعم.
وقال: ألا تعبدوا إلا الله. وقال: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذروا ما كان يعبد آباؤنا. وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: فإياي فاعبدون. وإخلاص التوحيد لا يتم.
أجئتنا لنعبد الله وحده وإيش؟
ونذر
بالفتح. أي هذا غلط، ونذروا بالضم خطأ، إلا إذا كان قراءة، هذه القراءة لا أعرفها أنا. ها، أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ أي أيضا صلحوها. نعم. الاهتمام بالنسخة التي يخرجها الإنسان أمر يعني يكاد يكون من الواجب العيني، ما ينبغي الإنسان أن يخرج الكتاب بأي طريقة إن كان. نعم.
وقال: وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه، لا لغيره ولا من غيره. فلا تدعوا مع الله أحدا، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم ورازقها ورازقهم ومحييها ومحييهم ومميتها ومميتهم.
يعني هم كانوا يقولون هذه لا تنفع بنفسها ولا تضر بنفسها، إذن ليش تعبدونها؟ قال هي تقربنا إلى المعبود. ليش تعبدونها ما دام لا تنفع ولا تضر؟ قالوا تنفع وتضر بإذن الله. شوفوا الآن الجواب، إما أن يقولوا إنها لا تنفع ولا تضر بل هي تقربنا إلى الله وهو الضار النافع، فبتقريبنا إليهم نتقرب إليه، وإما أن يقولوا إنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، وكلا المسألتين خطأ بين، فإن الله جل وعلا لا ينفع أحد عنده، بل هو المطلوب من الموحدين، هو المدعو وحده جل في علاه. نعم.
قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
أي وأنتم تعلمون أن لا خالق ولا رازق ولا مالك لكم إلا هو.
وقال: إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
نسويكم برب العالمين في صرف العبادة، ما هو نسويكم برب العالمين في اعتقاد الدفع الضر وجلب النفع. نعم.
وقال: إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
شوفوا الشيء يحجون، ايش يقولون؟ هم يحجون ويصلون ويصومون ويعتمرون ويتصدقون، ويقولون في حجتهم وفي تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. تأمل، يقولون هذا الكلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبكم حسبكم، قفوا. هو يحج معهم يقول لهم بس خلاص لا تزودوا، وهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إيش معنى العبارة؟ هذا مثل الذي يقول إن هذا الميت لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. إيش الفرق؟ ما صار فرق، هو نفسه نفس الكلام، يقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم.
قال: وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه، إما استقلالا أو مع الله تعالى، أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة.
وها هنا يرد عليني على هؤلاء الذين يدعون الأموات أو الأحياء، يرد عليهم أن يا جماعة اعقلوا، هذا الرجل لو كان حيا ما استطاع أن يغيث عشرة، بل ما استطاع أن يغيث واحدا في المشرق وهو في المغرب، فكيف الآن يستغيث به الملايين والآلاف والمئات، وحاجاتهم مختلفة ومشاكلهم مصائبهم متنوعة وألفاظهم مختلفة، فكيف يغيثهم؟ هذا لا يمكن إلا على اعتقاد أحد أمرين: من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله لا يمكن عقلا إلا على أحد وجهين: إما اعتقاده أنه بعد موته أصبح له من القوة ما لله عياذا بالله، أو أنه جزء من الله كحال النصارى الذين يقولون إن اللاهوت حل في الناسوت، أو أن عيسى جزء من الله، ما يمكن غير هذا، لا يمكن غير، وإلا كيف العقل يقول لما كان حيا ما يستطيع أن يغيث اثنين في وقت واحد، واحد سقط في دجلة واحد سقط في الفرات، ينقذ أي واحد فيهم الآن؟ لابد أن يستغيث أن يعين واحد منهم، ما يقدر الاثنين، ولا يصير مثل ما في الخيال الناس أنه يمد يده يقول: مد فلان الولي يده، انتبه، مد يده من بنغلاديش وصل إلى روسيا. إيش اليد هذه؟ الله ما أدري، ما أدري كيف، هذه خرافات خزعبلات. نعم.
قال: الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو من أنواع العبادة، ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل ذلك في الجاهلية، وبين أن يكون إنسانا من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين.
لا فرق، الشرك شرك. نعم.
قال: وكل عالم يعلم هذا ويقر به، فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد، وللحي كما يكون للميت. فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع، وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي من منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى، هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غير بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه.
يعني هذا القول يدل على بطلانه أن النصارى لا يدعون جمادا، يدعون نبيا كلمة الله عيسى، وبعضهم يدعو زيرا. طيب، هؤلاء مشركون أو لا؟ والذين يدعون الملائكة كمشرك العرب ما حالهم؟ نعم، أكمل.
قال رحمه الله: ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا
لما
أحسن الله إليكم، ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين، بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، إذ ليس الشرك في هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات.
هذا كلام سديد جدا. ما هو الشرك ليس هو مجرد إطلاق الاسم، يعني أنت صرفت العبادة لغير الله وقلت أنا لا أعبد، هذا ما يغير الحقيقة. يجي إنسان يذبح عند القبر يقول أنا ما أعبد القبر، هذا ما يغير الحقيقة. عملك هو من أعمال المشركين، ذبحت لغير الله. يجي إنسان ويقول أنا أطوف حول القبر، أنا لا أصرف العبادة لغير الله، لا، عملك ما يغير الحكم. فننتبه أن عبادة القبور عبادة غير الله قد تكون عن اعتقاد صرف العبادة لغير الله، وقد تكون بغير اعتقاد صرف العبادة لغير الله. هو لا يريد أن يصرف العبادة لغير الله ولا يرى أن هذه عبادة، ولكن الأمر في الشرع عبادة صرفت لغير الله. نعم.
قال: بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر فلا اعتبار بالاسم قط، ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب
بما يخاطب به
أهل العلم. وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند الحاجة، والتقريب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم، وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا تكون إلا لله سبحانه. أحسن الله إليكم. فإنهم قد عظموها إلى حد لا تكون إلا لله سبحانه، بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك، وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده.
حدثني والدي رحمه الله أنه رأى قبرا، كان الناس في القديم قبل 80 سنة يرتحلون إلى مناطق الربيع، يقول فعندهم أشياء كثيرة ما يستطيعون حملها، وكان هناك قبر يزعم أنه لولي، قال فيأتون ويضعون أشياءهم عند هذا القبر ويتركونها ويذهبون لمدة 3 أشهر ويرجعون ويجدونها كما كانت، ما حد يتجرأ يسرق، خايفين من الميت اللي في القبر. تأمل معي الآن أين وصل الشرك حتى في قلوب اللصوص من عظمة الزهاد والعباد للقبور. اللصوص خافوا من القبر بعد، اللصوص خافوا من القبر، بينما لو أن أحدهم ترك متاعه في المسجد، اترك المتاع، بل لو ترك نعاله لربما خرج لم يجده. ليش؟ لأن عظمة الله في قلوبهم قد محيت، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر، قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذا، وعلى الله وعليك، وأنا بالله وبك. وأما تقرب الأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير من المحلات، ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقد،
رأيت بأم عيني رجلا يلبس الزي الإفرنجي، يحلق لحيته وشاربه، شاب أمرد، يأتي شهرا واحدا إلى منطقة، وأنا رأيت هذا الرجل بعيني، والله إن النذور والأموال والبقر والأغنام والإبل التي يأتون إليه وينذرون له لو وزعت على أهل تلك الناحية من الفقراء كلهم لصاروا أغنياء. يأتي من بريطانيا لمدة شهر واحد ويجمع هذه النذور والأموال ثم يذهب، إيش يفعل؟ بس يتفل عليهم، والله بس يتفل عليهم، يخرج من بلكونة بيتي الدور الثاني وهم تحت يمرون عليه ويتفل عليهم، تفل 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 تفل، يستحقون والله، بعد يعبدون غير الله يستحقون التفل. نعم. هينوا في الدنيا لأنهم لم يرضوا بعبادة الله وأن يقال لهم عبد الله، فأهانهم الله فصاروا عبيدا لعبيده.
قال: فإن قلت إن هؤلاء القبوريون يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه. قلت: وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى، كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا.
نعم، التوسل الذي سبق توسل بعمل الإنسان، اللهم أسألك بحبك لنبيك، اللهم إني أسألك بتعظيم لنبيك، اللهم إني أسألك باتباع لنبيك، هذا أمر محمود جائز. نعم.
قال: ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك، والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه. وهو
يعني من العجائب أن رجل جاء إلى قريتنا، هذا يذكره لي والدي رحمه الله، يقول جاء إلى قريتنا فاجتمع عنده العامة فقالوا له: يا ولي الله ادعوا الله لنا. قال: والله لا أدعو لكم حتى تجمعوا لي مالا. طيب، يعني هو ولي يستجاب ماله، ليش ما يطلب من الله ماله، ليش يطلب من الناس؟ هذا السؤال ما هو وارد؟ وارد ولا ما هو وارد؟ ويذكرني بقريب لي يقول: ذهبت إلى السوق فوجدت رجل فارش بسطة ويبيع التمائم الحجب المكتوبة، قلت له: هذا إيش؟ قال لي: هذا حق كذا وهذا لكذا. قلت: هذا إيش؟ قال: هذا إذا زوجتك ما تنجب تحط على رقبة زوجتك. قلت: وهذا؟ قال: هذا للرزق. قلت: يعني إيش أسوي؟ قال: حطه بيدك من هنا وتجيك الأرزاق. يقول: قلت: طيب خذها أنت وعلقها على إيدك عشان ما تتعب واقفيني بالشمس تبيع التمائم. يعني عقول؟ ما في عقول. نعم.
قال: وهو أيضا المجيب: ولا تأثير لمن وقع به التوسل بالعمل الصالح، فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك. وهل هذا إلا فعل ما يعتقد التأثير اشتراكا؟
أي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى، وهو إما منعم إن كان وليا صالحا تقيا، وإما معذب، فلماذا أنت تقدم له القرابين؟ هو مشغول عنك، إما بنعيم وإما بجحيم. القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من، إيش تسوي له أنت؟ ما يدريه عنك. نعم.
قال: وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا، ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة، بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه. ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمع معه في الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيل
يا زيلعي يا ابن علوان يا فلان يا عيدروس، موجود هذا كله. نعم.
قال: وهل ينكر
وأنا هذا؟ أذكر أن جدة لي رحمها الله قبل أن تتعلم أمور التوحيد كانت إذا قامت تقول يا خليفة الله، فسألتها من خليفة الله هذا؟ قال: هذا كان رجل عندنا مخبول في عقله، لا يشهد جمعة ولا جماعة، وأحيانا تظهر عورته. طيب كيف يكون هذا خليفة الله الآن؟ كيف يكون المجنون ولي لله؟ هل يتقرب إلى الله بالجنون؟ قال: لا. قالت لي: هذا ما عليه ذنوب، ولذلك هو ميلي من أولياء الله. طيب والحجر ما عليه ذنوب، إذن ننادي الحجر؟ هذا نفس اعتقاد المشركين. نعم.
قال: وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم.
الله، كيف لو راح للهند وشاف المسلمين هناك؟ حتى أني قرأت مرة أبيات الهندوسي بلغته، يقول: عجبا لكم يا مسلمين، تدعون المقبور الميت ونحن ندعو الصنم، ثم تقولون إن الله الذي خلق الجنة والنار يدخلكم الجنة ويدخل النار، لماذا؟ إذا كنا نحن أشركنا معه الصنم أنتم أشركتم معه القبر، لماذا؟ شوف هو بفطرته يقول له يقارن. والله يجد الإنسان العجب العجاب. نعم.
قال: ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى أنهم في حرم الله ينادون يا ابن عباس يا محجوب، فما
وهم في حرم الله وهم عند كعبة الله. والله رأيت رجلا يطوف أنا في حجة الوداع، والله لا يزيد إلا أنه يقول يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء، طيل أنا معه من الشوط لا أذكر الثانية أو الثالث، ما صبرت، قلت لي: يا أخي أنت عند بيت الله، قل يا الله. نظر إلي نظرة الشميزاز فسكت عنه، خفت منه، رجل ضخم. فالمرة الثانية الثالثة وأنا معه مرة ثانية، وإذا به نفس الدعاء يا فاطمة الزهراء يا فاطمة، قلت: اتق الله، أنت في بيت الله، قل يا الله. غضب عليه غضبة شديدة، تركته. في الطوفة السادسة رأيته إلى الآن ينادي يا فاطمة الزهراء. قلت: بعدين معك، أنت ما تخاف من الله؟ مسكني هكذا ودفني في الزحمة، قال: أنت لك الله وأنا لي فاطمة الزهراء. قلت: الحمد لله، قسمة عادلة قبلتها. والله يا أخوان عجب، عجب ورب الكعبة عند بيت الله وفي حرم الله ولا يستحون من الله. هذا نفس المشركين وضعوا عند بيت الله 360 صنم، وهؤلاء إذا ذهبوا عند بيت الله بدل يقولوا يا الله عندهم أكثر من 1000 شخص يدعونه، كل واحد عنده سيد ولي يدعوه. نعم.
فما ظنك بغير ذلك؟ فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية برطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين من يعقل معنى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟
عباد أمثالكم، تدعو عبد مثلك؟ تدعو عبد مثلك؟ الآن أنت إذا احتجت قلنا لك رح عند فلان أطلب، قال: لا أنا ما أطلب، أصبر. سبحان الله، ليش تطلب عبد؟ ليش تصبر عن الدنيا ثم تدنس دينك فتدعو عبدا مثلك؟ الله يقول: عباد أمثالكم، ملائكة الأنبياء المرسلون كلهم عباد، هم عبيد لله، وأنت أرادك الله أن تكون عبد له، فلماذا تأنف عن العبودية له إلى عبودية العبد؟ يقول ربعي بن حخراش رضي الله عنه: أخرجنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله أكبر. نعم.
وقال: فلا تدعو مع الله أحدا. وقال: له دعوة.
وأحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. نعم.
قال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
من دونه أيا كان عام، لا يستجيبون لهم بشيء مطلقا، لا أحد يستطيع أن يستجيب، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثوا. كيف؟ نعم.
وقد أخبرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن وقال: إن الذين يستكبر
آية واحد
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأخرج أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، وفي رواية: مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة. وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور.
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. تأمل الكلمة هذه: الدعاء هو العبادة. حصر جعل المبتدأ معرفة والنكر معرفة، ثم أتى بضمير الفصل ليفيد الحصر، فكأنه ما من عبادة إلا والدعاء فيها، والدعاء عين العبادة، مثل قوله: الحج عرفة. نعم.
قال: وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف،
والتوكل عليهم ورجاؤهم والخوف منهم واعتقاد أنهم يعينون ويغيثون، كل هذا من أنواع العبادة التي صرفت لهم. نعم.
قال: ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده إلينا. ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم، فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. فإن كنت تهدي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم، فأنت مصاب بعقلك. وهكذا إن كنت تنحر لله، فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض، وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم. ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين. فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء، فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وبقوله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
هذا موجود في من ينتسب إلى الإسلام، أنه ينذر نذر. وقد رأيت بنفسي رجلا اشترى في شهر شوال اشترى خروفين، قال: هذا لله أذبحه يوم الأضحية، وهذا لولي الله فلان ابن فلان. سبحان الله العظيم. إذا لم يكن هذا شركا فما هو الشرك إذن؟ نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم بالتوحيد، وأن يبعد عنا وعنكم الشرك خفيه وجليه وأكبره وأصغره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.